بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض. اللهم رب السماوات السبع والأرض في الحديث، ورب الأرض سيأتي ذكره بلفظه في الحاشية إن شاء الله. ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنيني من الفقر. رواه مسلم. وذكرناه بلفظه في الحاشية. قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن. وقد جاء هذا مرفوعا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، وهو القرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي وكان أبو صالح يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وجاء أيضا بلفظ: اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر. جاء بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع. والأفضل أن الإنسان يقوله بلفظ الجمع ليدعو لنفسه ولغيره. فالإنسان إذا أثقلته الديون فليحافظ على هذا الذكر عند النوم. وقبل هذا الدعاء حصلت توسلات برب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح كما قال الله: إن الله فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. فالق الحب والنوى أيضا الآية في هذا الحديث، أي خالق الحب والنوى. ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، فيها أن هذه الكتب وهكذا غيرها مما لم يذكر مما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسوله منزلة من عنده، وأنه سبحانه وتعالى تكلم الله بها، ما كان عربيا وما كان أعجميا كلها تكلم الله بها، وأنها منزلة. ثم يقول الداعي: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي. فنواصي العباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فتستعيذ به من شر كل ذي شر. ثم تقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الحديث اشتمل على الإحاطة الزمانية والمكانية والعلمية كما تقدم الكلام على ذلك عند قول الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. والأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. والشاهد من الحديث أن الله عز وجل أنزل هذه الكتب وفيه دليل على علو الله سبحانه وتعالى كونه أنزل هذه الكتب من عنده دليل على أنه في علو سبحانه وتعالى. وقال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. وهذا كان في بعض المغازي كان بعض الصحابة يرفع صوته بالذكر بالتكبير فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يربعوا على أنفسهم فإنهم لا يدعون أصم ولا غائبا وإنما سميعا بصيرا قريبا. والذي يسمع السر يسمع العلانية يسمع السر فيستوي عنده السر والعلانية سبحانه وتعالى بل يعلم السر وأخفى من السر يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته مع علوه سبحانه وتعالى فهو قريب. قال الشارح رحمه الله قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن ما أصابك أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت فيه دلالة على أفضل الإيمان وهو مقام الإحسان والمراقبة لأنك إذا كنت تعلم أن الله معك حيث كنت راقبته استحضرت هذا الأمر واستشعرت به راقبت الله سبحانه وتعالى فيما تأتي وتذر من الأقوال والأفعال. هنا قال في دلالة على أن أفضل الإيمان هو مقام الإحسان والمراقبة وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كأنه يراه ويشاهده ويعلم أن الله معه حيث كان فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى وما تكون في شأن أي في حال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أي أن الله مطلع على كل ما يعمله العباد مما أظهروه أو أخفوه وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن سواء عبدت الله بقراءة القرآن أو بالذكر أو بعبادات قلبية لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى فالله مطلع على ذلك. وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا أي مطلعين على ما يصدر منكم وما تفعلون إذ تفيضون فيه. هذه الآية من أدلة المراقبة لله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يراقب الله إذ أن الله لا يخفى عليه شيء. قال ولا شك أن هذه المعية أي معية العلم والإحاطة وأن الله شاهد ومطلع على كل شيء قال ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحيي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره. فالله نهانا عن المعاصي والذنوب وسائر القبائح وأمرنا بكل طاعة وأمر حسن، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله، أي هذه المراقبة والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه أي لله ويستحضر عظمة الله وجلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبسط أمامه لأن الله قبل وجهه، أو عن يمينه لأن عن يمينه ملكا كما تقدم في الحديث. وأيضا هذا باعث له أن يخلص لله سبحانه وتعالى في صلاته، وأن يبتغي بأعماله وجه الله سبحانه وتعالى إذا استحضر هذه المراقبة. أما من قلت مراقبته لله فيعمل الأوابد. روى الترمذي روى ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضا، في رواية بياضا، فيجعلها الله هباء منثورا، أي لا شيء. الهباء هو ما يراه الرائي في الهواء أو إذا دخلت الشمس من قوة يرى أشياء متطايرة، هذا هو الهباء، قيل هو الغبر المتصاعد. فيجعلها الله هباء منثورا أي مفرقا، ليس بشيء. فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم من أبناء جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، أي يقومون الليل، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. قلت مراقبتهم لله فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. وإذا كانوا في أوساط الناس أظهروا للناس إحسانهم وصلاحهم والعياذ بالله. وهذه صفات المنافقين. قال قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إلى آخر الحديث، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي. إذا قام أحدهم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، دل على أن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي أي مع علوه. وهذا الحديث من ضمن فضائل الصلاة أن الإنسان إذا دخل في الصلاة كان الله قبل وجهه، فيجب عليه أن يستحي من الله وأن يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام في العقيدة الحموية إن الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه وتعالى فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس أو القمر وهذه فوقه، هذه المخلوقات، لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه، انتهى. ولله المثل الأعلى. فإذا كان الشمس والقمر والسماء قبل وجهك مع ارتفاعه مع ارتفاع هذه المخلوقات والله له المثل الأعلى، الله فوق هذه الأشياء كلها. وقبل وجهك، قبل وجه المصلي في حال صلاته، فإذا التفت المصلي وصرف عنه. قوله اللهم رب السماوات إلى آخره تضمن هذا الحديث، تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر، إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو من الأسماء، وهي من الأسماء الحسنى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائل، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيرها أيا كان. وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه وآله، كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال. فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء، ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده. في الحاشية تعليق: ليس في الحديث تعرض لذكر الربوبية الخاصة التي ذكرها الشارح، وقد يكون في هذا شبهة للمعطلة بأن هذه الكتب الثلاثة مربوبة أي مخلوقة، والذي ينبغي أن يقال ثم أنعم على عباده في إنزاله هذه الكتب. انتهى. محمد أمان الجامع رحمه الله هذا الكلام منه. قال الشارح: ثم يعود، أي أن الداعي يستعيذ بالله كما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه وتعالى من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. فالإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان وشركه. وأيضا جاء في حديث الشكل بن حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني ومن شر قلبي ومن شر مني. فالإنسان يستعذ بالله من شر نفسه وشر جوارحه وشر الشيطان وشركه ومن شر كل ذي شر. هذا الحديث: وأعوذ بك من شر كل ذي شر. فإذا أعاذك الله من شر كل ذي شر سلمك وعافاك من أمر خطير. قوله في الحديث: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إلى آخره، أفاد هذا الحديث قربه سبحانه وتعالى من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم، فإنه يعلم السر والنجوى ويعلم السر وأخفى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافع علوه على خلقه. وإذا أطلقنا القرب قلنا الله قريب من عباده، وهذا لا ينافع علوه كالنزول، صفة النزول أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا حقيقيا إلى قبل جلاله، وهذا لا ينافع علوه. وهكذا يدنو سبحانه وتعالى يوم عرفة وينزل، وأيضا يقرب عن شاء من خلقه مع علوه سبحانه وتعالى. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.